الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في مضى وجوب القراءة في السرية، وجوب القراءة في السرية أي في الصلاة السرية، وهكذا فيما يسر فيه الإمام وإن كانت الصلاة جهرية كصلاة المغرب وصلاة العشاء، فإن الإمام يسر في الركعة الثالثة وفي الركعة الثالثة والرابعة، الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، فكل هذا داخل في مراد المؤلف، وجوب القراءة في السرية أي في الصلاة السرية وفيما يسر فيه الإمام من الركعات. قرأنا فيما ذكر المؤلف الحديث من مسعود قال في حديث آخر كان يقرأون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن. الفقرة الرابعة عزاه إلى البخاري في جزئه أي جزء القراءة، وأحمد السراج قال بسند حسن وحديث مسعود. وقول في أثناء هذا الحديث فيجهرون به من تفقه المؤلف رحمه الله، ما هو في الرواية وإنما من تفقه المؤلف رحمه الله، حمل ذلك على معنى الجهر، كان يقرأون صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن، على أن هناك من أهل العلم من لم يفهم هذا الفهم الذي فهمه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وحمل الحديث على الصلاة السرية، على الصلاة الجهرية، وكان يقرأه صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن. المؤلف فهم من هذا الحديث الصلاة الجهرية، ولهذا قال وجوب القراءة في الصلاة السرية، فهم من الحديث الصلاة السرية، ولهذا عنونا بقول وجوب القراءة في السرية. والحديث ليس فيه تصريح على أنها كانت صلاة سرية، كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلطتم علي القرآن، هل كانت صلاة سرية أو كانت صلاة جهرية؟ ليس في الحديث التنصيص على ذلك. والحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد يستظهر أنها صلاة جهرية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالقراءة، فلما جهروا خلطوا عليه القرآن. وعلى كل الأمر محتمل، قد تكون صلاة سرية قد تكون جهرية، الله أعلم، ليس في الرواية تعيين ذلك، فالله أعلم هل هي صلاة سرية أو صلاة جهرية. طيب، على كل عرفنا فيما مضى على أن قراءة الفاتحة الأصل فيها الوجوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الوجوب تستثنى منه بعض الصور. من يذكر بعض الصور المستثناة من هذا الوجوب؟ أي نعم، إذا جهر الإمام بالقراءة فلا تجب القراءة على المؤتم، وهذا مما يستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يستثنى المؤتم فيما يجهر فيه الإمام. كذلك من يستثنى من يستحضر صورة مستثنى، ها، المسبوق إذا جاء والإمام في حال الركوع فأدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا تحسب له ركعة وهو لم يقرأ الفاتحة، وسواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية يدرك الركوع، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فهنا تسقط فاتحة الكتاب عن المؤتم، في هذه الصورة تسقط فاتحة الكتاب في حق المؤتم. وضابط الإدراك في الركوع ما هو؟ كيف يكون مدرك للإمام في ركوعه؟ ها؟ بمقدار تشبيهه إذا حصلت طمأنينة. هذا قول لبعض العلماء أنه إذا اطمأن في الركوع أي أدرك مقدار الطمأنينة مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه, يعني جاء الإمام راكع فركع واطمأن في ركوعه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع, فهنا يكون قد أدرك الركعة. ومن أهل العلم من لم يشترط إدراك الإطمئنان, من أهل العلم من لم يشترط الإطمئنان, وهم جمهور العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري أنه لم يشترطوا الطمأنينة, مجرد أن يدرك الإمام في حال الركوع فيركع والإمام راكع قبل أن يرفع رأسه من الركوع, فيدرك راكعا فيجزئه ذلك, لكن لا بد له أن يطمئن وإن ارتفع الإمام, وإن رفع الإمام من ركوعه فهو لا بد أن يطمئن, لكن لا يشترط على قول الجمهور أن يطمئن مع الإمام, لا يشترط في مذهب الجمهور أن يطمئن مع الإمام, لكن لا بد أن يطمئن وإن رفع الإمام رأسه, لأن الطمأنينة من أركان الصلاة. هذا عليه الذي عليه الجمهور أن بمجرد إدراك الركوع إن انخفض وصل إلى حد الراكعين والإمام ما زال في حد الراكعين فقد أدرك, وإن ارتفع الإمام مباشرة وحصل الطمأنينة للمؤتم بعد رفع الإمام لرأسه. نعم, هذا الذي عليه جمهور العلماء. طيب, على كل هذه من الصور المستثناة, كذلك من الصور المستثناة من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم, صورة مستثناة أخرى. نعم, الذي لا يحفظ الفاتحة, الذي لا يحفظ الفاتحة تسقط عليه الفاتحة وينتقي إلى غيرها, إن كان يحفظ شيئا من القرآن جاء به, وإن لم يحفظ شيئا من القرآن انتقل إلى الذكر الذي سبق ذكره. هذه أيضا من الصور المستثناة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك من يستحضر إذا نسى المؤتم الفاتحة دخل مع الإمام في أول الصلاة والإمام يقرأ في, ولتكون مثلا في صلاة سرية الإمام يقرأ وإذا به ما يقرأ الفاتحة, ربما بعض الناس ينسى ويقرأ التشهد في حال القيام, فركع الإمام فركع معه وانتبه أنه لم يقرأ الفاتحة وإنما قرأ التشهد, هنا تبطل صلاة المؤتم أو يأتي بركعة ولا صلاة صحيحة؟ يأتي بركعة خلاف الإمام, نعم يتحمله الإمام إذا كان الذي يأتي والإمام راكع يتحمل الإمام عنه الفاتحة, أيهما أشد في العذر, الناسي ولا الذي يأتي والإمام هو راكع؟ الناسي أشد في العذر, الناسي أشد في العذر, فهذا يتحمل الإمام قراءته ولا يلزمه أن يأتي بركعة وصلاته صحيحة. نعم, الفاتحة لها شأن آخر, إنما الفاتحة لها شأن آخر على حسب ما دلت عليه الأدلة. إنما فالمؤتم فالإمام يتحمل الفاتحة في هذه الصورة كما يتحملها في حال في نعم فيما إذا جاء الشخص والإمام في حال الركوع فيدرك الركعة ويتحمل الإمام عنه الفاتحة, فإن دخل مع الإمام من أول الصلاة ونسي الفاتحة فهو أعذر من المسبوق. فهذه أيضا من الصور المستثناة. كيف؟ نعم, بس هذا ما هو على هذا المعنى, معنى أنهم يتحملون يصلون لكم, الإمام يصلي للمؤتم لكن المؤتم يأتي بالأفعال, إنما يأتي بالأفعال. وإذا أخذنا بهذا الحديث على هذا المعنى لقلنا أنه يتحمل كل شيء. أي نعم. لكن على كل حديث نعم إدراك الركعة بإدراك الركوع يدل على هذا المعنى من باب أولى. كذلك من الصور المستثناة استخلاف المسبوق. استخلاف المسبوق لو أن إماما صلى بالناس وقرأ فاتحة الكتاب ثم أحدث ودخل في الصف رجل مسبوق في ذاك الوقت بعد أن انتهى الإمام من قراءة الفاتحة دخل مؤتم في الصف، فهذا الإمام انصرف من صلاته بسبب الحدث وقدم ذلك المسبوق الذي جاء ذاك الوقت فهنا المسبوق إذا صار إماما يقرأ ما بعد سورة الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة من جديد؟ ها كيف ما بعد الفاتحة؟ نعم يقرأ ما بعد الفاتحة، تسقط في حقه الفاتحة. نعم الفاتحة تسقط في حقه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند غيره لعله عند ابن ماجه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه ما في مرض موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما صلى بالناس الصديق رضي الله عنه وشرع في القراءة ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس فأخذ في القراءة من حيث انتهى أبو بكر، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة من حيث انتهى أبو بكر. أي نعم. وهذا الحديث من طريق الأرقم من طريق أبي إسحاق عن الأرقم ابن شرحبيل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الشيخ مقبل رحمة الله عليه أعله في أحاديث معله باعتبار أن أبا إسحاق ذكر البخاري أنه لا يعرف له سماع من الأرقم، أن أبا إسحاق لا يعرف له سماع من الأرقم، لكن قد تابع أبو إسحاق عبد الله ابن السفر وهو من الثقات، وحديثه موجود في المسند، فالحديث جاء عن أبي إسحاق وجاء أيضا عن عبد الله ابن السفر وهو من الثقات، فطريق ابن إسحاق معله لكن الطريق الأخرى ليس فيها إلا. والشيخ مقبل رحمة الله عليه إنما أعلى الحديث من طريق أبي إسحاق، فالحديث ثابت وأفتى به جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شأن المسبوق، وتكون الفاتحة ساقطة في حقه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من القراءة حيث انتهى أبو بكر، فهذه من الصور المستثناة، فتسقط الفاتحة عن المسبوق في هذه الصورة. إلى هنا والحمد لله.